نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة مع شيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا أسئلة المتابعين. هذا أخونا يقول: شيخنا، ما أسباب قلة الكتب الموريتانية التي تصلنا مما ألفه علماء شنقيط موريتانيا بشكل عام؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، الكلام ذو شقين. الأول شق يتعلق بالعلماء الشناقطة وإنتاجهم، والشق الآخر يتعلق بدور النشر الشنقيطية وإنتاجها. صح، شقين الآن.
نعم.
لأنه ليش قلنا شقين؟ لأنه قد يكون عندنا علماء ولهم نتاج علمي، لكن لا يجدون من دور النشر ما ينشر لهم في بلدهم، يعني تكون حركة الطباعة فيها خاملة أو ضعيفة، ولهذا لا يجدون من يأخذ هذه الكتب أو هذه النتاج العلمي ويطبعه. صح ولا لا؟ هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا، قد يكون علماء شنقيط نفسهم، طبعا علماء شنقيط هم عرفوا أول بلد عرف بكثرة العلماء أصلا، وأكثر ما تميزوا به هو الحفظ، ومحفوظات الشناقطة ما شاء الله تبارك الله شيء مهول، خاصة من المنظومات، وشيء الواحد تعد له مثلا كذا تيرا ما شاء الله تبارك الله المحفوظات، والله يعطيهم الخير والبركة. المقصود تجد مجموعة من العلماء المعروفين في من علماء شنقيط، وإن تميزوا بالعلم الغزير إلا أنهم كنتاج علمي يعني كمؤلفات هم مقلون جدا جدا، يعني ليس بالضرورة ضخامة العلم التي عند بعضهم أن يكون له نتاج علمي يوازيه ويكون كاشفا عن حقيقة ما يحمله من العلم، ليس كذلك. شوف، هذا جانب، وهذا كثير منهم كذلك، ولهذا بعضهم عرفنا سمعتهم وسيرتهم أكثر من عرفنا نتاجهم العلمي عندنا. الأمر الثاني أن كثيرا من المؤلفات الشنقيطية غالبا حتى إذا كتبوا وقرروا وحشوا وكتبوا شيء من ذلك، إنما هي انعكاس للمحفوظ، يعني ما تجد فيها يعني تطويل من التحقيق، ومثل ما عند غيرهم من علماء البلدان الإسلامية الأخرى، تجد عندهم نوع من تشقيق الكلام وتحقيقه وتفقيره والإمعان فيه والتعمق في معانيه على طريقة الأبحاث أو المؤلفات. يعني عندنا شيء نماذج ممتازة
في
البلدان الأخرى، في شنقيط يعني ليس عندنا ما يوازي مثل هذا، يعني بهذه الطريقة ما عندنا مثل هذا. شيء ثالث، أصل النتاج العلمي عند الشناقطة ما برز بروز كبير جدا حتى أنه يحتاج إليه فيسأل عنه ثم بعد ذلك فيرحل، لأنه قد تكون دور الطباعة الناشرة عندهم ضعيفة، ما يعني لا تحفل بذلك أو لا تستطيع على ذلك، لكن يبقى علم هؤلاء يكون لو عرف قيمته كأثر حقيقي في نقلة علمية لانتشر واهتفت به العلماء وطلبوه طلبة العلم في بلدان أخرى الإسلامية وشيء من ذلك ونقل، ولهذا صار عندنا النتاج العلمي للعلماء الشناقطة يعني ليس بالغزير موازاته طبعا بغيرهم. والأمر الثاني ليس بالنوعية تؤثر في المجال بحيث تكون من أحسن ما صنف في الباب أو من أجوده وصار مرجع وشيء، ولكن أما هم في التدريس وكذا عرفوا ولا شك، والمحاضن التي عندهم المحاضر كثيرة جدا، وهي تستقطب طلبة العلم عندهم لأن طريقة التعليم عندهم ممتازة متفردة قد لا يساوقها أي طريقة تعليم في العالم العربي عموما والإسلامي، لأجل ما فيها من الانكفاء على العلم والانحباس عليه تماما والتفرغ له، وطريقتهم معروفة وشاقة جدا، لكنها تخرج في الأخير يعني رجل طالب علم حافظ ومتمكن من المتون وفاهم له شيء من ذلك. فهذا السبب يتعلق أصلا بنفس العلماء، شوف بطريقتهم. أما دور النشر يعني أصلا دور النشر الشنقيطية يعني ما في شيء يذكر ذا بال، حتى اللي قريب بدأ ينشط ويتحرك شيء قليل ليس بذاك الكثير، مشاركاته في المعارض أصلا ضعيفة. فضلا عن أما أن تنقل كتبهم إلى الخارج مثلا، قليل منهم من صار يطبع في الخارج وقليل المؤلفات وبدأ يتداول، فليست هي بالمشاركة الفاعلة ولا لا فاعلة لا كثرة ولا نوعا، يعني ما عندنا شيء كثير جدا. الآن بدأت بعض الأشياء تظهر وللحمد جيدة، فيها إعادة نظر في بعض الكتب، إخراج بعض المطولات، بعض التحقيقات وشيء من هذا بدأ. طبعا من أحسن ما توجه عندنا في الباب من يعني ممن كان له أيد بيضاء في إبراز النتائج الشنقيطي لعلماء الشنقيط مركز نجيب ويه، مركز نجيب ويه أو ديوان الشراقطة أخونا الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب وفقه الله، كان له أيادي بيضاء في نشر تراث الشناقطة نشرا يعني مر على العلوم، نشر في الحديث في الفقه في التفسير في الأدب في اللغة، يعني شيء في كافة العلوم، وفي ولعدد من العلماء ومتقدمين ومتأخرين من علماء شنقيط أيضا، فكان له مطولات وغير مطولات وأبحاث رسائل وغير رسائل، فله أيادي بيضاء في هذا المجال. الله يعطي العافية ويبارك فيه ويفسح في أجله ويعافيه. لكن ما في ذكر لبقية دور النشر، يعني لا تسألني عن شخصية لأني أتابع كشخص أعرف مثل دار الرضوان دار كذا دار، لكنها تسأل طلبة عمتين ما يدرون أن دور نشر شنقيطية ما هي، وهي يعني في الأخير قليلة جدا. لكن ترى ليكن في البال، لو كانت المؤلفات على مستوى يعني مرغوبة فيها جدا لتناقلتها دور النشر وطلبات دور النشر الخارجية. ليش؟ لأنه سبحان الله لا صار الأثر كبير للعلماء، العلماء البلد معين، الناس في الخارج تطلب نتائج علمية. يعني مثلا أضرب لك مثال، يعني علماء السعودية مثلا، ليش المصنفات وكتب على قلتها ليست بكثيرة إلا أنها مطلوبة في الخارج وتتداول في العالم الإسلامي وغير العالم الإسلامي، وتنقل وتشارك في المعارض بها وشيء من ذلك، والحفاوة بها بالغة وتكرر طبعتها طبعة أولى وثانية وثالثة ورابعة، وبهذه الطريقة لها أثر الناس وجدت أثرها، تحقيق وتدقيق واعتناء بالكتاب والسنة واعتقاد السلف وأشياء جعلت الناس يعني تحرص عليها. ليس هم ترى في عندنا نماذج من علماء الشام، علماء العراق، علماء المغرب، علماء مصر، وبهذه الطريقة فسبحان الله تجد الناس تتطلب هذه الكتب، ترحل هذه المصنفات بين البلدان لأجل الطلب عليها والسؤال، لأن لها أثر حقيقي وبالغ بهذه الطريقة. ونحن نتمنى إنه هذا البلد المسلم العريق صاحب الأيادي البيضاء والعلماء الكثيرين، طبعا نحن الحمد لله نحن في الحجاز هنا عندنا مجموعة كبيرة من علماء الشناقطة اللي قابلناهم ما بين علماء لغة وقراءات وتفسير وأشياء من ذلك، طبعا يعني ممن ذاع عصيته العلامة محمد أمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، عاد هذا من السمع والبصر وعرف، وكان له أصلا درس في المسجد النبوي، كذلك العلامة محمد المختار الشنقيطي والد الشيخ محمد المختار هذا المعروف المشهور معالي الشيخ، والده أيضا كذلك له كان ولكن مقل في التأليف لكنه أيضا عرف رحمة الله عليه، وكان له درس في المسجد النبوي. فالذين جاءوا إلى عندنا هنا عرفناهم وعرفت لهم دروس، وغيره العلامة أحمد دو أيضا كذلك، وفلان وفلان رحمة الله عليهم جميعا. المقصود أن النتاج العلمي سببه ترى إما يعود إلى نفس طبيعة العلماء علماء البلد، أو أحيانا يكون إلى نفس الدور الحاضنة لها والناشرة لها والموزعة لها وشيء من ذلك، هي لا تتعدى هذا أو هذا. يبقى أن سبحان الله كل بلد له ميزة معينة، يعني لما تقول نكهة لها خصيصة. غالبا علماء الشناقطة سبحان الله عندهم ميل للمحفوظ للحفظ وللتدريس، اشتغالهم كثرة بالتدريس جعلهم كثيرا يعني يميلون عن التصنيف والتفرغ له، بخلاف غيرهم لما اشتغلوا بالتصنيف مالوا عن كثير من التدريس وشيء من ذلك. ونسأل الله النفع للجميع والتوفيق والتقبل من الجميع.
شيخنا، هل ممكن جامعات يعني يكون لها دور في نشر التراث الشنقيطي؟
هذا 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 شوف هذا احد الاسباب. عندنا عدد من العوامل هي اللي ساهمت ترى انه الجامعات الشنقيطيه ليس لها دور فاعل كبير في نشر التراث الشنقيطي، يعني تراث علماء شنقيط، بحيث يخرجون اين مؤلفات المفتين وكبار العلماء الذين لهم وقع حقيقي، يعني هم لهم قدم صدق، قدم كعبهم عالي في الفقه في الفتوى يرجع لي. ما في مؤلفات بحيث يقول والله نحرص على مثلا فتوى فلان حتى نسمعها ماذا يقول في النازلة الفلانية، ماذا ما والسبب لا جامعات تتحرك، ما عندنا مجامع تتحرك، عندهم مراكز بحثية تتحرك بهذه الطريقة. أنا قلت لك يعني تقريبا مركز نجيب أويه منذ أن دخل بلاد شنقيط من قبل قرابة يعني 15 سنة أو حولها أو قليلة ونحوها، تقريبا بدأ التفاعل، بدأ يخرج نتاج حقيقي يعني كبير مطول وغيره، ويظهر عندنا نتاج كثير والحمد لله. نحن ترى عرفنا بمجموعة كبيرة منها وياتي الباقي. ها
شيخنا، هل الناحيه الماديه لها اثر في مثل هذا؟
مثلا
الدور ما عندها قدره، فلو جات مثلا دور من الخارج تتبنى مثلا بعض الكتب
ممكن، وان كان تستطيع تجعله في ذيل الاسباب، لانه احيانا ربما تبنى طباعه كتبهم الدور الخارجيه اللي هي تتشوف لهذا النتاج، او محسنون او اوقاف تتبنى ما دام هناك افاده عاليه في الباب وشيء من ذلك ونحو ذلك. ترى بعض سبحان الله احيانا كما قال بعض العز بن عبد السلام لما سافر الى بلد قال انها صغيره على علمي، لان احيانا البلد لا يكون حامل لعلم العالم الجليل، احيانا البلد يكون خامل، يعني العالم جليل عظيم القدر لكن البلد خامل، يعني ما تحمل، ما تنقل علمه. يعني ما انا اقول الشيخ الاثيوبي لو بقي في بلادي ما كان ننتج مثل ما انتج لما جاء عندنا هنا،
اللي هو محمد علي ادم.
محمد علي ادم النتاج والعلم الغزير وبروزه ومعرفه الناس به لما جاء هنا، مكان بلدي ما كان معروف. ترى كثير انتقاله من بلده الخامل كان من اسباب بروز نتاجه العلمي واخذ الناس عنه والتصدي للعلم ونشر العلم، ترى هذا من الاسباب.
تقصد شيخ لما جاء في مكه، لانه بعض المتابعين يمكن ما يعرفون
فنيه لما جاء مكه. نعم جاء مكه واستقر له نتاج علمي غزير جدا رحمه الله عليهم جميعا.
نبدا بسم الله.
هذا سلمك الله كتاب، وهو من كتب مما يتعلق في علم المعاني والبيان. الحافظ جلال الدين السيوطي رحمة الله عليه له منظومة مطولة سماها عقود الجمان في المعاني والبيان، مشهورة يعني قرابة 1000 بيت وشوية. هذه المنظومة تكلف فيها عن علمي المعاني وعلم البيان، وهي منظومة مشهورة وقد شرحها السيوطي نفسه وعليها علم من الشراح. كان من العلماء الذين كتبوا عليها حواشي، وسميت الحواشي بالطرة العلامة محنط بابة ابن عبيد الديماني رحمه الله، ألف عليها طرة. شوف الكتاب بعنوان طرة العلامة محنط بابة ابن عبيد الديماني رحمة الله عليه، على صنف هذه الطرة تعليقا وحواشي على كتاب عقود الجمان في المعاني والبيان العلامة الجلال الدين السيوطي رحمة الله عليه، توفى 1911 رحمة الله عليه. والكتاب هذا معروف وسيار له عدد من الحواشي والتعليقات لعدد من العلماء. كان أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن بتار بن الطلبة العلوي الشنقيطي وفقه الله يقول كنا نتدارس هذا الكتاب، وكان معنا طرة العلامة محضن بابة، وهذا العالم محمد بابا بن عبيد الديماني له عدد من الطرر والتعاليق احتفى بها علماء الشنقيط وطلبة العلم هناك. يقول كانت معنا وكنا نتلقى من الأشياخ تعليقات ونراجع كتب، فظهرت عندنا يقول كراسة، يقول ظهرت عندي كراسة فيها نفائس الفوائد والفرائد والتعاليق عليها. يقول فأحببت أن أخرج كتاب العقود الجمان مع طرة العلامة محنظ هذه مع تعليقات استفدتها من عدد من المراجع، منها ما تلقاه عن أفواه المشايخ وحرره بالمناقشة والنقاش معهم، ومنها ما هو منقول من مخطوطات نفيسة جدا، سواء ومنها ما من مطبوعات موجودة بعضها نادر وبعضها قليل الوجود وشيء من ذلك، وعلق تعليقات يراها أنها مثل الحاشية على الطرة أو تعليقات على هذه الطرة لكنها نافعة ومفيدة جدا، خاصة ما نقلوا من التحريرات، وذكر في المقدمة مجموعة من المصنفات التي رجع عليها سواء كان من شروح العقود الجمان أو من التعليقات على الطرة أو من الشروح التي على المفتاح الاستكاكي أو على التلخيص القزويني، لأن القزويني لخص التلخيص المفتاح أو شيء، بعضها مخطوط وبعضها مطبوع نادر وأشياء من ذلك. ثم جمع الجميع في هذا المجلد الضخم الذي اعتنى به تعليقا وتخريجا وتحقيقا، وحقق الطرة على 8 نسخ خطية. وأما عقود الجمال فحققه على عدد نسخ خطية، منها نسخة بتخطي تلميذ السيوطي الداودي ونسخة أخرى تامة للعقود قرئت على السيوطي وعليها خط إجازته وقابل عليها النسخ الباقية كما ترى، وقدم بمقدمات. شوف لاحظ معي ذكر كله في المقدمة عمله، وعلق الحواشي التي هي خلاصة تجربتي وقراءة مع العلماء والأشياخ، وهذا هو طريقة الكتاب إن شاء الله. بايل الإخوة الأبيات مشكولة بالكامل ومرقمة أيضا، ثم هذا هو شرح اللي هي طرة بن العلامة محنر، هذه شرحه، وهذا تعليقات أخونا الشيخ ابن بطار ابن الطلبة، الشيخ محمد ابن بطار ابن الطلبة، هذه تعليقاته، مقابلاته على النسخ الخطية وما أتاج إلى تعليق وتحقيق واستدراك وشيء من ذلك، والكتاب كله على هذا المنوال، وهو من أنفس النسخ لما فيه من الحواشي النفيسة والنادرة. وعدد الأبيات هذه 1006 من الأبيات، وفقه الله الكتاب في مجلد ضخم من إصدارات ديوان الشناقطة بموريتانيا، وفقهم الله. هذا سلمك الله رسالة علمية، صاحبه أراد أن يجلي أمرين اثنين. الأول موضوع تعدد المعنى بتعدد الإعراب، وهو أمر مطروق مشهور عند أهل الفن والعلماء، لكن قل من يطرحه من ناحية هل المعنى يتأثر بالإعراب ولا الإعراب يتأثر بالمعنى. واضح المعنى، كلاهما وجهان مختلفان. هو يقول المطروق الكثير أن الإعراب يتأثر بالمعنى، بالإعراب يتأثر بالمعنى، يقول لكن قل من يطرق العكس، المعنى يتأثر بالإعراب، قال هذا قل من يطرقه. هذا من جهة. جهة ثانية، أراد أن يجلي صنيع العلامة محمد الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، يقول إنه من أكثر العلماء عناية بهذا الباب، وأن عنده عدد من الترجيحات والاختيارات سببها كان تعدد اختلاف أو وجوه الإعراب، وهذا جرد الكتاب كامل التحرير والتنوير، وخرج كل ما رجحه وتكلم عنه العلامة الطاهر بن عاشور في هذا الباب، يعني أنه رجح واختار وتكلم بموجب ما اختلاف المعاني، تعدد الإعراب تعدد المعاني، وجمع في هذا البحث الذي سماه أثر الإعراب في تعدد المعاني، شو أثر الإعراب في تعدد المعاني، والترجيح بينها في تفسير التحرير والتنوير، تفسير التحرير والتنوير للعلامة الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه، دراسة تأصيلية تطبيقية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ جابر بن محمد علي باشا وفقه الله، جاء إلى الكتاب وقسمه قدم بفصل تمهيدي، طبعا كما ترى الفصل التمهيدي فيه التعريف بالطاهر بن عاشور وفيه التعريف بالتحرير والتنوير، ثم تكلم عن عقد مجموعة من المباحث كلها تتكلم عن أهمية الإعراب وحاجة المفسر إليه، ضوابط الإعراب، تعدد المعنى في التفسير، عناية التحرير والتنوير أهميته في هذا الباب، إبرازه، العلاقة بأسباب الفصل الثاني جعله في شوف جعل الفصل في فيما لو تعدد الإعراب لكن المعنى واحد، هذا عقد له فصل الثاني كاملا، والفصل الثالث فيما لو تعدد الإعراب وتعدد المعنى تبعا له، وهذا جعله في الفصل الثالث. والفصل الرابع طبعا تحت مباحث، والفصل الرابع عندنا الأخير الترجيح عن طريق الإعراب وعناية العلامة الطاهر بن عاشور بهذا الباب، وبدأ يتكلم عنه ويسوق الأمثلة، وطريقته كالتالي، شوف مثلا يذكر الأمثلة، المثال الثاني قوله تعالى ويبدأ يسوق لك ثم كلام الطاهر بن عاشور والإعراب اللي تحدد وطريقة الطاهر بن عاشور في ترجيح أو توجيه أحد المعاني العربية، المعاني باختيار أحد العرب بسبب المعنى، شوف المثال الثالث المثال الرابع، شفت وانت ماشي بهذه الطريقة، وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات مركز نجيب أويه أيضا المعرفية، لكن هو ظاهر إصدارات مكتبة المناهل وهي مؤسسة تابعة لمركز نجيب أويه. هذا سلمك الله أيضا دراسة علمية أراد بها صاحب هذه الدراسة أن يجلي الظواهر اللغوية في الفرق بين قراءة حفص وقراءة ورش، الآن كلاهما قراءتان مقروءتان سبعيتان وهي منتشرة في البلاد، خاصة ورش منشور في المغرب وحفص منتشرة في المغرب وفي غير المغرب في أكثر العالم الإسلامي. هو أراد أن يبين بعض الظواهر اللغوية المختلفة بين القراءتين، وركز على ثلاث أشياء، شوف إيش قال، الظواهر، هذا عنوانها، الظواهر اللغوية المختلف فيها بين روايتي حفص وورش، شوف، دراسة شاملة في ظل المستويات الصوتية والصرفية والتركيبية. هذه ثلاثة أبواب الكتاب، باب للصوتيات وباب للصرفيات وباب للتراكيب، هذه أبواب الكتاب كاملة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محفوظ ابن أدوم ابن الطالب ابن عل وفقه الله جاء في هذه الدراسة وأراد أن يجلي، قال هي ظواهر صوتية، يعني هي ظاهرة بينة وأن الخلاف بين القراءتين واضح وبين، فأراد أن يجليها ويبين ما فيها من المعاني. شوف لاحظ معي، بدأ أول ما عقد عندنا، شوف هذا عشان بين الإخوة، جعل الفصل الأول كله خاص بالمستويات الصوتية، الصوتي تحت أربع مباحث. الصوتي يعني مثلا تحقيق الهمز، الإبدال، الإبدال سواء الإبدال الحركي أو الإبدال غيره، الأشمام، هذا كله يتعلق بقضايا صوتية. ثم بعد ذلك المستوى الصرفي، الباب الثاني يتعلق، الفصل الثاني في المستويات الصرفية، في بنية الأسماء، بنية الأفعال، بنية المشتقات، وهكذا. ثم ما يتعلق بالمستوى التراكيبي أو النحوي، وهذه التراكيب فيما يتعلق فيما بينها من الجمل والمضافات والحروف وشيء من ذلك. هذا ثم بعد ذلك جعل خاتمة فيها المقارنة بين القراءتين جملة وفقه الله، ثم ختم الكتاب. حتى بس يبان للإخوة، هذا شوف، هذا مثال، شوف يذكر قوله تعالى كذا، قرأ ورش ويذكر لك، قرأ حفص ويأتي لك يذكر لك، كلاهما ما هو الظاهرة التي عنده الصوتية لمحل الدراسة والفرق بينها. الكتاب كله على هذا المنوال، حتى إذا جاء إلى آخره أتى بملحق من الملاحق فيها، شوف هذا الملحق، وهو عبارة عن منظومة وأرجوزة خصصها مؤلفها العلامة محمد ابن أباه ابن محمد الأمين اللمتوني لرحمه الله، توفي عام 1426، خصصها للفرق بين روايتي حفص ورش. هذه هي منظومة كاملة مشكولة، في الأخير جعلها في ذيل الدراسة من باب تتميم الفائدة. والكتاب طبعا هي مرتبة على حسب سور القرآن، والمنظومة كاملة في 290 بيتا كما ترون في هذه المنظومة، 290 بيت كاملة المنظومة. وهذا ترى مما ينبغي التنبيه عليه، أن بعض الكتب تحتوي رسائل في بطنها أو مؤلفات ورسائل مختصرة، فليتنبه إليها. هذا منها، هذا منها الكتاب، من إصدارات أيضا مركز نجيبويه، أو رابطة الكتاب والأدباء العرب، اللي هي أيضا موجودة في شنقيطة وفي موريتانيا، وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب يعد الأول من نوعه عند العلماء الشناقطة، وهو إفراد ما يتعلق بالمناسك بكتاب مستقل. العلامة المختار بن حامد وهو مؤرخ بلاد شنقيط، وقال أنه مما تفخر به بلاد شنقيط أن لها ثلاث سوابق، يعني عند المتأخرين، أن كتاب ثلاثة كتب، قال منها هذا الكتاب، فإنه لأول من صنف مفردا في المناسك من علماء الشناقطة هو العلامة المختار ابن باب ابن حمدي الحاجي الأجودي، المتوفى عام 1407 الهجرة رحمة الله عليه. وهو عبارة الرجل هذا العلامة المختار بن باب، هو أصلا لما راح للحج وجد، يقول وجد أشياء كذا حاجة. أول يقول ما وجدنا من المطوفين مالكي يطوف الحجاج المالكية، قال وإذا طوفهم واحد غير مالكي نخشى أن يقع في شيء مما يمد مالكي يبطل به حجة. وبعدين هذا من ناحية، والناحية الثانية قال ما وجدنا للناس من يفتيهم على مذهب مالك هناك، ما يقول ما وجدنا، وهذه إشكالية. والكتب المصنفة قال في هذا الباب مصنفة للمذاهب الأخرى وهي المنتشرة، في وجدناها في قادة الحجاز وشيء من ذلك. ثم إنه أراد أن يجدد بعض المعلومات الموجودة في كتب التي كتبت قديما عند المالكية، نتكلم هذا شنقيطي الآن، عند المالكية مما كتموا في الحج مناسك الحج مفردة، قال هناك معلومات قديمة لكن تجددت الآن وتغيرت بعض الأحوال، أراد أن يأتي بالأشياء المتغيرة الآن ويبينها ويسقطها على القديم ويبين لك معانيها أو ما فيها من الأحكام الشرعية. وسمى كتاب، شوف هو أصلا ألف كتاب منظومة سماها دليل سالكي مذهب مالك على المناسك، هو هذه المنظومة. ثم هو شرحها في شرح سماه مرشد الناسك على مصادر دليل سالكي مذهب مالك على المناسك، هو منظومة ثم شرحها بعد ذلك. طبعا شوف ايش مكتوب هنا بين، ان شاء الله بين الإخوة، اول مؤلف شنقيطي مستوعب لأحكام ومناسك الحج والعمرة والزيارة، اول مؤلف. الكتاب قلنا من تاليف العلامة المختار بن باب ابن حمدي الحجي الأجودي، المتوفى عام 407 رحمه الله، قام على تحقيقه أخونا على عدد نسخ الخطية، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد سالم ابن باب وفقه الله، وهو قريب للمؤلف. والكتاب من إصدارات مركز نجيبوي أيضا. ولاحظ معي قدم بمقدمة، طبعا هو شوف تقدمة الكتاب وهذا وصف نسخ الكتاب كاملة كما ترى، لكن لما جاء إلى ترجمة المؤلف أوعد ترجمة المؤلف إلى حفيده، وحفيده الشمس بن باب ألف كتب ترجمة مطولة أودعها في المقدمة كامل أخونا المحقق أحمد سالم بن باب وفقه الله. فهذا شوف هذا الآن رسالة مطولة في ترجمة العلامة المختار ابن باب حفيده كتبها، وهي مطولة بحق يعني انت قرابة 70 صفحة أو شيء أكثر من 70 صفحة، أكثر من 70 صفحة. ثم هنا يبدأ الكتاب محققا. لاحظ معي هذا الكتاب يبدأ حينئذ ويبدأ وترتيبه على ترتيب المناسك المعروف. شوف 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 مثلا هذه النيابة عن الغير في الحج، يسوق لك الأبيات اللي هي منظومته الأصل، ثم هو يأتي بالشرح بعد ذلك هنا ممزوجا كما ترى، وهذه تعليقات المحقق وما يحتاج إلى تعليق وفقه الله. والكتاب كما ترى في آخره تقاريض لجماعة من علماء شنقيط على هذه المنظومة وهذا الشرح للعلامة المختار بن باب رحمة الله عليه، مطبوع في مجلد من إصدارات دار المذهب التابعة أيضا لدار نجيبويه. هذا سلمك الله أيضا كتاب أصله منظومة صنعها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد سعيد بن بدي العلوي الشنقيطي، أراد بها تقريب علم المنطق للطلبة عموما، ولكن أراد أن يستوعب ما يتعلق بمسائل الفن، ثم بعد أن نظمها جاء وشرحها قرابة 559 بيتا، ثم جاء وشرحها سمى أصل النظم سماه فتح المستغلق من غوامض علم المنطق، هذا هو اسم النظم، ثم شرح النظم بهذا المجلد اللطيف سماه شرح فتح المستغلق من غوامض علم المنطق للتأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد سعيد بن بدي العلوي الشنقيطي حفظه الله، ومن إصدارات ديوان الشناقطة. طبعا الكتاب مباشرة دخل على طول، دخل ما في مقدمة، ما أطال في المقدمة، ودخل هذا من أوله، هذه الأبيات مرقمة مشكولة كما ترى، وهو شرحه. فالنظم والشرح كلاهما لنفس المؤلف، حاول أن يبسط المسائل ويعتمد على توضيحها وذكر الأمثلة في هذا الباب واستوعب. والكتاب عبارة عن 556 بيتا، وفرغ من تصنيفه عام 1441 وهو معاصر وفقه الله، والكتاب في مجلد من إصدارات ديوان الشناقطة بموريتانيا. هذا سلمك الله بحث لطيف صاحبه أراد أن يجعله كالذيل والتكملة على طريقة المتقدمين في إتمام بعض أعمال من سبق، جاء إلى كتاب الكامل في الضعفاء لابن عدي، ابن عدي رحمة الله عليه أبو أحمد، جاء في كتابه طبعا الأصل عنده مجموعة من الأسماء من الضعفاء تكلم عنهم وفيما ضعفوا ونقل كلام وتكلم عن مرويات ما تضعفوا فيها، لكن أحيانا في أثناء مساقات الروايات يضعف بعضهم يعني غير المذكور، وهؤلاء لم يذكرهم يعني رأسا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد ابن عبد السلام ابن محمد بن صالح محمد الحنبلي المصراتي وفقه الله، جاء إلى من تكلم عليه ابن عدي في كتاب الكامل ضمن التراجم ولم يفرده بترجمة، وأخذهم ورتبهم على حروف المعجم ها هنا وفي هذا المجلد، وفكرته لطيفة، سماه تكملة الكامل بذكر الرواة الذين جرحهم أو عدلهم ابن عدي من غير أصحاب التراجم. ابن عدي ابن عدي وهو حتى هو غلط هنا، ابن عدي رحمه الله. أبو أحمد طريقته شو من غير أصحاب التراجم، يعني هو لم يترجم لهم في الأصل، جاء ضمن الكلام. شوف لاحظ معي كيف طريقته، يأتي رتب على الحروف، شوفها هذا إبراهيم مثلا بشير الكسائي يقول لك أورده ابن عدي في ترجمة شريك القاضي، فيذكر لك أين الرواية مذكورة فيه هو هذا الراوي، ويذكر لك قال أبو أحمد أين، ثم بعد ذلك إن كان للأئمة بقية الأئمة كلام عنه نقله من باب إثراء المادة العلمية. شوف لاحظ معي كله بهذه الطريقة، إن احتاج إلى ضبطه يحيل لك إلى المراجع كما ترى التي فيها الترجمة أو الكلام عن هذا العلم، وبهذه الطريقة الكتاب كله على هذا المنوال. أنا كنت أتمنى شيء واحد يا ولدي، أنه ليته رقم التراجم، وإلا ففكرته ممتازة. الكتاب من إصدارات مركز نجيبويه بالدار البيضاء وفقكم الله. هذا يا ولدي عبارة عن مجلة علمية محكمة تصدر كل 4 أشهر، هذا الأصل، وهي لا تختص بفن، بل هي الأصل أنها تقبل أي عمل علمي بحث علمي محكم تقبله وتنشره في هذا المجلة بعنوان قطر الندى، مجلة علمية تصدر في عن هي أحد النتاجات المركز نجيبويه، وهي علمية ربع سنوية كل 4 أشهر تصدر، ثلث سنوية كل 4 أشهر تصدر العدد. طب هذا الأصل قالوا إلا أن جاء عارض، أنا اللي بين يدي الآن العدد 24 حتى يعرف الإخوة، وهو قد صدر شوف في عام 41 ربيع الثاني عام 1441، وهذا هو آخر ما وصل إلى يدي. أتكلم يعني ما شاء الله الآن لهم 24 عددا، يعني كل عدد فيه مجلد، كل عدد فيه عدد من الأبحاث، كل عدد لا يخلو من رسائل محققة جديدة في سائر العلوم، في اللغة، في التفسير، في الحديث، في الرحلات، موجودة لكن تحكم وتنشر. هذه مجموعة عندنا من طبعا، وهي أيضا مباحث عندنا. هذا الكتاب فيه ثلاث مباحث أصولية، مباحث أصولية فقهية لغوية كلها تنشر، لأن المجلة العلمية محكمة تنشر ما يتعلق بالتحقيق والأبحاث وغير ذلك. وفقهم الله، وهو القائم عليها رئيس التحرير فيها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب الشريف، صاحب مركز نجيبوي، وفقه الله. والكتاب كما ترى، وهذه المجلة كما ترى، يعني ألفت النظر إليها، لأن بعض طلبة العلم لا يعرفون عن هذه المجلة شيئا لقلة تداولها في المكتبات وشيء من ذلك.
تعطينا عناوين يعني بعض؟
والله هذه طويلة عناوين، يعني مثلا الجمع بين الأدلة عند المالكية، مفهومه وشروطه ومسالكه، مصطلحات الترجيح بين الأدلة الجزئية عند المالكية وتطبيقاتها، بيع الديون والمقاصلة فيها بين المذهب المالكي والمعاملات المالية المعاصرة، وهكذا قص، يعني عدد من العناوين كما ترى وفقهم الله. هذا أيضا مجلة أخرى، هذه مجلة سنوية أصلها تعتني أصلا بقضايا اللسان، يعني باللغة ومشتقاتها، وتصدر عن مجلس اللسان العربي بموريتانيا. والمجلس اللسان العربي بموريتانيا هذا مجلس، هذا أشبه ما يكون بالمجامع اللغوية التي موجودة في سوريا في العراق، كأنه مجمع لغوي. هذا المجلس أصدر هذه المجلة، وهي مجلة علمية محكمة سنوية تعتني بقضايا اللغة، والذي منشور فيه له مجلس إدارة، ثم هذا عدد من الأبحاث المنشورة فيه. هذا عندنا العدد الأول، صدر منه العدد الأول عام في رمضان عام 1439. أنا ما وقفت على العدد الثاني وما بعده، لكن أكيد تتابع ذلك، وهذا طبعا من تقصيري أنا. ولا مثلا الأبحاث التي فيه والرسائل العلمية والتحقيقات يشكرون عليه، بس الجانب الذي يعتنى به هو ما يتعلق بعلوم اللسان عموما، علوم اللغة العربية، وفقهم الله.
شيخنا برضو لو عنوان عنوانين يعني حتى الجمهور تشوف،
يعني هذا مكانة اللغة العربية ودورها في تطور العلوم في الحقبة الوسيطة، اللغة العربية معالم الحضارة المخايل، وقفة تدبرية في اتساق توالي الصفات في التعبير القرآني، التراث النقدي العربي وسلطة النموذج الغربي، وهكذا. هذا طبعا هذا عبارة عن نوع من التكشيف عن الندوة المجمعية الأولى، هذا أقاموا ندوة الأولى وإيش ما حصل فيها والنقاشات وشيء من ذلك، وفقهم الله.
جميل.
هذا سلمك الله، مجلد لطيف صاحبه أراد أن يجمع مجموعة من الأبحاث المعاصرة التي فيها نوع من الاستدلال الفقهي على بعض المستجدات، وسماه الاستدلال الفقهي بحوث في نماذج من المستجدات والفقه المقارن، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور يحضية عبد الرحمن الشيخ أحمد والغلام، أو أحمد والغلام أم طبعا جزاهم الله خير، شناقة الواو هذه عندهم كثيرة موجودة عندهم، أحمد الغلام وفقه الله. طبعا وإيش يقول؟ هو يقول أن هذه الأبحاث عبارة عن أبحاث محكمة نشرت في عدد من المجلات عنده، وأراد أن يجمعها في مكان ليعرف أصلا أن هذه ليطلع عليها، هي وهي كلها في المستجدات. قسم إلى بابين، الباب الأول جعله في بحوث في نوازل المستجدات، خلنا نقرأ مثل الإخوان الآن بتقولي مرحين أقرأ العناوين يعني أعطيني إياها. الباب الأول جعله في بحوث في نوازل المستجدات، كل بحث جعل، شوف الفصل، رؤية الهلال بين المثبتات الشرعية والحسابات الفلكية وتكلم عنها، الثاني الفتوى الموريتانية ومساهمتها في حل النوازل العصرية، والثالث عندنا، وهذا بحث جميل، هذا بحث يتعلق بمسألة الفتاوى الموريتانية، والفصل الثالث التكييف الفقهي لساعة الاتصال، الباب الثاني بحوث في الفقه المقارن، وأيضا ثلاثة أبحاث عندنا، الفقه المقارن وأهميته في حل المستجدات، التواصل ومدارج الدلالة عند الأصوليين، دلالة الألفاظ وأثرها في الاختلاف الفقهي، وهذه هي الثلاثة في مجلد لطيف من إصدارات دار المذهب، أحد توابع لمركز نجيبوي. هذا سلمك الله صاحبه رام شيئا وكتب شيئا. أولا هو القصد نبيل، لكن عشان تعرف أحيانا ربما سال القلم وفاض فخرج عن حد المعتبر له الذي كان يقصودا، ثم نسي الأصل. الآن ما هو الأصل؟ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان بن الشيخ أحمد أبي المعالي وفقه الله، ومعالي الوزير شؤون الإسلامية الأسبق في موريتانيا، جمهورية موريتانيا، هو أصلا أراد بهذا الكتاب أن يجعله على كتاب على غرار كتاب سبق له، وهو أن يأتي للمتون المالكية المشهورة ويذكر أدلتها من الكتاب والسنة والإجماع، الأدلة معروفة عند الأصوليين على هذه المسائل. يعني نقول عندنا المتون المجردة جعلت كثير من الناس يظنون أن المذاهب ما قامت على الدليل ولا استنبطت من الكتاب والسنة، يقول هذا جهل، أحدث عندنا التعصب أو ذم المذاهب واستدبارة، يعني هذه الطوائف اللي حصلت. يقول فأتى إلى متن الأخضر أولا وأتى إلى مسائله ودلل عليها وطبع، ثم أراد أن يأتي لأشهر متن موجود في المغرب الإسلامي عموما وفي عند الشناقطة أيضا وهو مختصر خليل، وأراد أن يأتي بأدلة خليل على كل مسائل التي ذكرها خليل ويستدلها، فتكون مسائل خليل بأدلتها أمام الطالب، فينظر حينئذ في الأدلة لا في الأقوال حتى يكون النقاش حول الدليل واستنباط وحسنه، وهذا فيه إثراء للمادة العلمية أصلا والتكوين الفقهي والعقلي عند الطالب أو عند المدارس لها، أحسن من مسألة المناوشة بين المسائل قال وقيل وشيء من ذلك. هو أراد هذا قصدا وقصده نبيل. فلما جاء يؤلف الكتاب هو قال والأحسن خلني نقدم بمقدمة فيها كيف نشأت المذاهب أصلا عشان يعتبر الطالب كيف نشأت المذاهب وكيف تأسست كنبدأ كذا ثم ندخل على المقصود، شفت القلب؟ فلما بدأ بالمقدمة وإذا بها استوعب فيها الكتاب كاملا مجلد 700 صفحة تقريبا، ولم يدخل في قصدي إلى الآن ما دخل فيها ولم يطبع منه إلا هذا، سمى تأليفه شوف تبيين الطريق إلى درجة التبصر، يعني التبصر يعني فيها التفكر والتأمل والاجتهاد من خلال ذكر أدلة الفروع التي أتى بها خليل في المختصر. خليل في مختصره أتى بفروع، هو أراد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور معالي الشيخ عثمان بن الشيخ أحمد أبي المعالي أن يأتي بأدلة خليل على هذا المختصر، لكن قدم مقدمة وبدأ يعرف بالمذاهب كيف نشأت بداية الفقه كيف نشأ ومراحله الزمنية والمدرسة المكية والمدنية لما جاء ترجمة الأئمة، ثم جاء بعد أن تكون المذهب الحنفي وكيف تكون أبو حنيفة وما يتعلق به وتلاميذه وهم الكتب وتكلم عنها. لما جاء إلى مذهب مالك بعده أوهو فاض الكلام، صار ثلثي الكتاب في مذهب مالك، لأنه لما دخل مذهب مالك وتكلم عنه وعن رواياته وعن تلاميذه ومؤلفاته وهمها ورجالاته بعد ذلك قال وأصول مذهب مالك وأفاض في الأصول، والحقيقة أنها أكثر الكتاب ترى في أصول مذهب مالك، بدأ أول شيء بدليل الكتاب ثم دليل السنة ثم الإجماع ثم القياس ثم ساق الأدلة المختلف فيها قرابة 14 دليلا تكلم عنها واحدا واحدا وأفاض الكلام، والكلام طويل ومسائل الأصول، يعني كتاب صار أصولي تماما. ثم رجع مرة ثانية للمذاهب فتكلم عن الشافعي ثم تكلم عن أحمد بن حنبل وفي الأخير، وثم تكلم حتى على المذهب الظاهري أيضا اختصارا، يعني شوف لاحظ اختصارا اختصارا في الأخير آخر شيء، ثم مقارنة بسيطة بين المذاهب، ولم يدخل إطلاقا في القصد منه. هذا حيث يعتبر مقدمة حقيقة، هي مقدمة أصولية وتاريخ للحركة، حركة التشريع وحركة ظهور المذاهب للكتاب الظاهر أنه سيكون مطول، مدام هذه المقدمة الظاهر والله أنه سيكون الكتاب مطول، نسأل الله ييسر له الأمور ويوفقه لكتابة الكتاب. الكتاب 700 صفحة من إصدارات دار المذهب وفقهم الله. هذا سلمك الله رسالة علمية، صاحبها هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور معالي الشيخ عثمان بن الشيخ أحمد أبي المعالي وفقه الله، سبق ذكره قبل قليل. هو أراد يقول أنه بحث عن عدد من الموضوعات ورأى أن البحث التاريخي أو تجليد ما لعلماء شنقيط في الفكر الأصولي تثرية له ونقلا له وحملا وتصنيفا وتأليفا وتدريسا وإقراءا وكذا، قال لأنه لا يعرف، شوف هذه الحين تاريخ لمرحلة لفن من الفنون كيف دخل البلاد وكيف اعتنى به علماء البلاد وحملوه ونقلوه، هذا لا يكاد يعرف في الكتب المصنفة في هذا الباب ولا عند الطالبين ولا المتشرعين، فأراد أن يصنف في هذا البحث هذه الرسالة العلمية التي سماها الفكر الأصولي عند علماء بلاد شنقيط خلال القرنين 13 و14 الهجريين، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ معالي الدكتور عثمان بن الشيخ أحمد أبي المعالي وزير شؤون الإسلامية الأسبق للجمهورية الإسلامية الجمهورية الموريتانية. لاحظ معي يا ولدي هذا هو البحث، البحث إنما جعله خاصا بدأ بمقدمة، الباب الأول جعله خاص في المقارنة أو بمعنى صح جعله مقدمة فيها مقدمات مما يحتاج إليه في التعريف بعلم الأصول وشيء من ذلك، ثم تاريخه ومراحله نبدأ عنها، عرب بلاد شنقيط تاريخ دخول الأصول لعلم شنقيط، هذا مهم لأنه هذا من صلب البحث أصلا. المدارس التي دخلت المدارس الأصولية، هو يقول ذاك مدارس المتكلمين والحنفية والذي يجمع بين الطريقتين والظاهرية، الكتب التي الأصولية التي دخلت إلى شنقيط وتكلم عنها والرسائل وشيء من ذلك، في الباب الأول كله كان مثل الجانب التاريخي، ثم عكف على القرن الثالث عشر والرابع عشر عند علماء شنقيط الأصوليين منهم، فعقد الباب الثاني جعله خاص بما يتعلق بالقرن الثالث عشر وأثر علماء شنقيط الأصوليين فيه في علم الأصول، وبدأ يقسمه إلى فصول. طبعا كل فصل يأخذ مثل علماء الثلاثين سنة الأولى من القرن، ثم الفصل الثاني علماء الثلاثين سنة التي بعدها من القرن نفسه، والثالث كذلك، ثم فصل رابع يجعله في مدى يصور لك حضور الفن الأصولي في نوازل قرن أهل الثالث عشر، وماذا صنع العلماء، كيف استعمل الأصول في هذا الباب. الباب الثالث جعله خاص بعلماء القرن الرابع عشر، وكذلك قسمهم على نفس المراحل 30 سنة الفصل الأول وهذه الطريقة، ثم بعد ذلك أثر هؤلاء العلماء في استحضار أصول الفقه في النوازل العصرية التي عندهم، ثم عقد الفصل الخامس والأخير مقارنة بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر من الناحية الأصولية ونتاج ذلك. الكتاب بحث تكشيفي تاريخي وفيه من التراجم وبيان المدارس والأعلام والأعيان والرسائل والمخطوطة ومطبوعة وأثرها في من جاء بعدها في القرنين الأخيرين، مما يحتاج إلى الاطلاع عليه لأنه مادة علمية ثرية فكرية من جهة واجتماعية وعلمية وتاريخية تقني للفن من جهة أخرى. الكتاب من إصدارات ديوان الشناقيط الموريتانية وفقهم الله. هذا بحث لطيف أيضا يا ولدي، وهو عبارة عن بيان أثر الثقافة الشنقيطية على دول الجوار مثل مالي والسنغال والنيجر وشيء من ذلك، دول الجوار. طبعا أختنا الفاضل الباحثة الدكتورة مريم بنت عبد الله ابن باب الدين وفقها الله في هذا البحث اللطيف التي سمته الثقافة الشنقيطية في الغرب الإفريقي حتى بدايات القرن العشرين، أراد أن تجلي، يقول تقول أنه بلاد شنقيط كانت هي القنطرة في نقل علوم الشرق، أو كما قال بعض المؤرخين نقلت علوم العلوم أهل أفريقيا البيضان إلى أهل أفريقيا السودان، كانت هي القنطرة في النقل، وما زالت كذلك يعني بلاد شنقيط بعلمائها، وهي أيضا لها أيادي بيضاء في نقل الإسلام. طبعا من أرادت تجلي الجانب الاجتماعية في هذا الجانب الثقافية العلمية الفكرية في الباب طبعا، وذكرت في أيضا ما يتعلق بجانب التصوف وانتقاله أيضا عن طريق بلاد شنقيط إلى تلك البلاد وشيء من ذلك. طبعا قلنا الباحثة أختنا الفاضلة الدكتورة مريم بنت عبد الله ابن باب الدين وفقها الله. الكتاب كان من أحد الأبحاث التي حاز على جائزة جائزة يسمونه بلاد شنقيط للآداب والفنون، أخذتها ولهذا رشحت الطباعة وطبعت. لاحظ معي، قدمت الكتاب بمقدمة فيها الكلام أول شيء عن بلاد شنقيط، ويعني ركز على الجانب التاريخي والجانب الجغرافي لتبين ما هي الجانب، لأن ما كانت تسمى شنقيط، سمت صحراء الملثمين، بلاد تكرور، مجال البيضان يعني تراب البيضان شيء من ذلك، ثم بعد ذلك مفهوم السودان الغربي والمراد به، ثم بدأت تتبور الثقافة الشنقيطية وهكذا، والركب الحجاج إيش كان يفعلون والمحاضر وكيف. ثم الباب الثاني عقدته لي الأثر الثقافي لشنقيط على ما جواره من مالي والسنغال، وهذا بدأت تتكلم عن الناحية العلمية والفكرية والثقافية ونقل بلاد الجوار وانعكاس ذلك على الغرب الأفريقي عموما، وهي تأخذ دولة دولة ومنطقة منطقة وتبين المجالات. والكتاب حافل فيه نقول عن مخطوطات ووثائق وأشياء كما ترى إن شاء الله يبارك الإخوة، وفيه أيضا أعلام وتراجم وبيان وفوائد وجداول، هي الحقيقة تشكر على هذه الجداول. شوف لاحظ هذه الجداول، هذه عبارة عن مثلا هذه تراجم، شوف هذه ترجمة لمن كان في تلك البلاد وماذا دوره، وهذا المرجع اللي نقلت منه الترجمة، وهذا قس على ذلك. أحيانا تأتي ليس بتراجم بل بكتب، شوف لاحظها تأتي بكتب، تأتي بمدن ومن دخلها من العلماء تبين لها، شوفها هذه مدن الآن تترجم لها أو مصلح تبين أهميتها في التطور الثقافي في البلد. الكتاب من إصدارات ديوان الشناقطة في موريتانيا. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر أراد صاحبه أن يجلي أثرا قديما حديثا لألفية بن مالك. ألفية بن مالك ذايعة الصيت لما دخلت بلاد شنقيط استقرت بها وسار لها اهتمام مبالغ عندهم، هو أراد أن يجلي اهتمام الشناقطة بألفية بن مالك، سماه ألفية بن مالك النحوية وأثرها في الحياة العلمية والثقافية في موريتانيا، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ يحيى بن البراء وفقه الله، وهو كتاب لطيف طبع في رابط الكتاب الكتاب والأدباء والناشئين العرب، وهي طبعا مجموعة تابعة أيضا لمركز نجيب ويه. لاحظ ولدي، هو أراد أن يجلي القامة العلمية للعلامة، طبعا قدم بمقدمة فيها ترجمة للعلامة بن مالك وألفيته والشراح وأهميتهم. شوف لاحظ الباب الأول، ثم بعد ذلك ما يتعلق بأولويات في الثقافة الموريتانية، بدأ يتكلم عن الثقافة الموريتانية، الحركة العلمية عندهم عموما والانتشار وهكذا. ثم بدأ دخل في الألفية، الباب الثاني جعله خاص بالألفية وكيف نشأت ومسارها وشراحها والمؤلفات حولها وما يتعلق بها واختصاراتها وشيء. ثم بعد ذلك دخل في الباب الثالث في شروح الألفية والأعمال التي عليها، وقسمها إلى أقسام وعناية الشناقطة بها وما وضعها لها على الطرر والحواشي والتعليقات، وهو يقول أنه يعني عندنا مجموعة منها مهمة جدا. ثم الباب الرابع، المدارس التي اعتنت بألفية بن مالك ودرستها، ويذكر من درسها من العلماء الشناقطة، ثم تأثير الألفية الواسع على المنظومات وعلى علوم اللغة عموما وأثرها حتى في الشعراء وكيف استفادوا منها وشيء من ذلك. الكتاب بحث لطيف جميل، قلنا من إصدارات رابطة الكتاب الأدباء، رابطة الكتاب والأدباء والناشئين العرب وفقهم الله بموريتانيا. هذا أيضا هذا بحث صاحبه أراد أن يجلي، أتى إلى ثمانية شروح قال هي المهمة مطبوعة ومهمة، وهي السيارة وهي الكاملة. أراد أن يجلي مناهج هذه الشروح على ألفية بن مالك. قال أما التي هي تعاليق وحواشي استبعدها، أو الشروح التي ما تمت استبعدها، أو الشروح التي هي على الشواهد وكذا استبعدها. أتى إلى الشروح التامة التي شرحت ألفية بن مالك من أول إلى آخر، شرحها التامة مستوعبا. قسم إلى قسمين، قسم شروح تعليمية وهي الأكثر، وقسم شروح موسوعية وهي الأقل عندنا. يقول شرح الأشموني والمرادي أم الشروح الموسوعية، وأما البقية فهي شروح تعليمية، شرح ابن هشام، شرح ابن عقيل، فهي شروح تعليمية. وبدأ يبين الفروق بينها ومناهجها وطريقتها وشيء من ذلك. سمى بحثه مناهج شروح ألفية بن مالك لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمود عبد الكريم نجيب وفقه الله. والحقيقة كتابه لطيف، لأنه أراد أن يجلي به عناية العلماء بهذا الباب وكيف اهتموا بالألفية. قدم بترجمة ابن مالك، وقلنا طبيعي طبعا ابن مالك، ثم تكلم عن ألفيته، تكلم عن آثاره اللغوية عموما والألفية خصوصا، ثم في الفصل الثاني جعله خاص بمناهج الشراح، كل واحد نشوف كيف فعلوا، أساليبهم، مواقفهم، معارضاتهم، كيف فعلوا، ويذكرهم حين يذكر لك ميزة كل واحد. الفصل الثالث عندنا والأخير موقف الشراح من الخلاف النحوي واستيعابهم له كما ترى في هذا الباب، وكل ما أتي بمواضيع معينة. الكتاب بحث لطيف من إصدارات مركز نجيب ويه، لكن هم أحيانا رابطة الكتاب والأدباء العرب، هو تابع أيضا لمركز نجيب ويه وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب لطيف، وهو قد طبع قديما لكن نسب إلى غير صاحبه، نسب إلى السمرقندي، وطبعه العلامة الدكتور حاتم الضامن رحمة الله عليه، ونشره في نشر منه بابين فقط في مجلة المورد، ثم نشره في الجزء الذي جعله نصوص محققة في علوم القرآن، جمعها أيضا هناك، وفي كل النشرتين نسبها غلط إلى السمرقندي، مع أن الكتاب في رسم المصحف وهو لعالم المتقدم شيرازي، وجاء جلي في هذه الطبعة، نسب إلى مؤلفه الصحيح لأنه وقفوا على ثلاثة خطية، وأحدها نفيس جدا وفيها التصريح بصاحبها تاما كما هو. فهذا من فوائد الوقوف على نسخة تامة، أنك تعرف أول وآخر والمؤلف الحقيقي. أنا أذكر لما اشتغلت ولدي على كتاب التبيان في أيمان القرآن بالقيم رحمة الله عليه، كانت الطبعة التي أقمت عليها ولله الحمد وأشرفت عليها وطبعت ضمن سلسلة مشروع ابن القيم الذي عليه الشيخ بكر أبو زيد، لأول مرة تطبع مقدمة ابن القيم في هذه الطبعة. كل الطبعات السابقة وهي كثيرة لم محذوفة منها المقدمة، لأنه ما وقف على نسخة، لأنه النسخة الخطية أكثرها ليس فيها مقدمة ابن القيم. ثم صلص على اسم الكتاب في المقدمة، قال وسميته التبيان في أيمان القرآن كذا. فإذا وقفت على مقدمة المؤلف فإنك تعرف من هو وتعرف التسمية وأشياء معينة. هم حصلوا على نسخة وفيها اسم المؤلف والكتاب، فحققوا على ثلاثة خطية. أما الكتاب فهو بعنوان كشف الأسرار في رسم مصاحف الأمصار، للعلامة أبي الخطاب محمد ابن محمود ابن محمد الشيرازي الشافعي المتوفى عام 776 الهجرة رحمة الله عليه. والكتاب قام على تحقيقه أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة فائزة بنت عباس حميدي الإدريسي، وهي كاتبة معروفة لعدد من النتاج العلمي، وأخونا الفاضل الحبيب فضيلة الشيخ الحبيب محمد صالح نهار الجبوري أو الجبوري وفقه الله، حققوا على 3 خطية ترجموا للعلامة الشيرازي رحمة الله عليه، وقاموا بمقابلة الكتاب، والكتاب في رسم المصحف واضح من العنوان، تكلم عن رسم المصحف وماذا كان منتشرا وهل هو توقيفي أو لا ومذاهب العلماء في ذلك وبدأ يفكر قرابة 24 بابا في الكتاب، تقريبا 24 باب نعم. والكتاب ها هنا الحمد لله تاما كاملا مسمى باسمه الصحيح ومنسوبا إلى مؤلفه الصحيح، والكتاب من إصدارات مركز نجيبوي إيش حي المدارس لا اللهم صل على محمد، المهم مطبوع في موريتانيا.
جزاكم الله خير شيخنا على هذه الحلقة موريتانية. وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.